معهم في حقهم على أداء الصلاة مع الجماعة، وهم يتمرجون كثيرا، فهل أخرجهم من المنزل؟ ماذا أفعل معهم؟
نعم، هناك أهل بعيدة من الله، وهم تزيلهم الصلاة، ولو بفرق، ولو بذاتهم، فإن لم يستجيبوا فأنا أخرجهم. لأنه بإعتاد الصلاة تكون إتقانا، هذا هو الصلاة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح العهد الذي بين يومه الصلاة ثم ترجع بعدها. خرج الإمام أحمد عن السنة في سنة صحيح. ولقوله عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الكفر والكفر ترك الصلاة. خرج الإمام مسلم صحيح. كل أحد يوقع على الحيوان. وإن الله عز وجل في أهل النار ما سلكه في سفر قال لم يكن من المصلين. فاخبر سبحانه عنهم انه ما جابوا لان الذي اوجب دخوله النار تركه الصلاه مع اشياء ذكروها. فالمقصود ان ترك الصلاه جريمه عظيمه وكفر اكبر لم يجح وجوبها الى صحيح قول العلماء. اما ان جحد وجوبها او استهزأ بها فهذا كافر للجميع. فاذا لم يستجب ولم يقبل النص ولم تكن عليه حاجه الله فالواجب الحاجه والبراءه منه ولا تكن هو لك الاكل اكله في الحجاب الواضح لك وتكلف عليه.
تقول هذه السائله ما حكم ازاله شعر الوجه باستثناء الحواجب؟
إن كان الشعر واردا في الشارع واللحية وشيء بشوكة وثقة فلا ربط الرجالة. أما إذا كان الشعر عادي شعر الوجه فلا يزال لأنه يفضل من النفس كالحاجبين. أما الزائد فلا بأس بإزالة الذي يشوه الشوكة ويتوى شيء زائد على العادة كرشة المرأة وشاربها والشوكة الزائدة معروفة ظاهرة يعني تسيء إلى الله من غيرها وتشوه وجهها تشويها زائدا بينا غير شعر المعتاد. نعم.
هنالك من افتى بحرمه قص الشعر شعر راس المراه، فما هو القول الراجح في هذه المساله؟
ما هو هذا المال فلا يستكره الى الجمع، لكن ما قصت منه وما قصدت منه الحرم في ذلك المال ولا يعلم سبيلا يمنع ذلك من ان يمنع الحرم على الصحيح. القص والتخيير
أن نذكركم بأن هنالك محاضرة لسماحة الشيخ عبد العزيز في فرع جامعة أم القرى للموسم الصيفي، وستكون هذه المحاضرة بإذن الله تعالى مساء يوم الاثنين القادم ليلة الثلاثاء مساء الأحد ليلة الاثنين ستكون بإذن الله تعالى تلك المحاضرة في صالة المركز الصيفي بفرع الجامعة بطريق الشعر. وذلك بعد صلاة العشاء يوم الأحد أو مساء الأحد بعد صلاة العشاء بإذن الله تعالى. والآن نطلب من سماحة الشيخ أن يتفضل لإكمال بعض الأسئلة التي وردت منكم.
لأن تحريم المرأة
منك لما يغير وزوره كما قال عز وجل وإنه لا يغير منك يغير وزوره قد يحرم منها وتعليمها منك ولا يجوز والله ما حرم عليه ولا أباح عليك تحريمها عليه بأمك أو ببطانك ونحو لا يغير منك الرجل يتوب إلى الله والندم على ما مضى منك والعزم لا تعود في ذلك ومع ذلك عليك أن تظهر على الكفار فالكفارة مرتبة أولا اتبع في مؤمنة لك الأولى فإن لم تجد فلن تستطع فصيامك على المتتابعين فإن لم تستطع فيطعم 60 مسكينا قال ابن ابي عليه وهو التوبة والحذر من العودة من الجهاد يوجد في بعض طبيعة في تعبيد مباعون معروف أنه لا يحظى من عشرة آلاف ما يقارنها قد استمع من ذلك جملة وأعتقنا هؤلاء بالنسبة إلى بعض من عليهم لقال فليس عليه ذلك اسمه سنة متتابعين 60 يوما على الإطلاق في مساجد الجماعة جماعة رمضان هو للتحريم على الإطلاق وحرمها يكون عليها ذلك الكفارة وفي جماعة رمضان في أيام رمضان إذا سمعها صار عليك الصلاة عليه وعليه أيضا تبلغ إذا قال لا فإن عجبت عن سبع أيام متتابعين أطعم 60 مسكينا فهذا صاع كل مسكينة نصف الصاع وقل مقداره كيلو ونصف تقريبا 96 كيلو وطلقات الواحد كيلو ونصف تقريبا من الطعام من الرز أو التمر أو التمر إذا جبت قبل أن يمسها هل كاتب قال هذه قبل أن يمسها
التعقيب المهم من صاحب سؤال الشيشة والمقهى يقول بالنسبة للسؤال حول الشيشة ما حكم المال الذي لا يزال في يده والأمتعة التي اشتراها من هذا المال
هل يحتاج إلى الله أن شاء الله لك العافية لكنها لا تعلم أحد الشهر تقول أن هذا زائد لك فالتوبة تكفي لا يرى بأن يحلى في الربا فمن جاء ثم رد فانتهى فلا هو صلة أمر من الله وما الحال الأولى إلى أصحاب النار هم بها خالدون إذا كنت لا تعلم ولك مثلا ما نزول التوبة أما إن كنت تعلم ولك اجتهد يعني تتحرى وتصدق بمقدار ما تظن أنه مقادم الشيشة إذا كان دخل يومي مثلا 100 ريال والشيشة دخلها يقابل 20 تطلب الخمس مما دخل عليه وإن كان دخل يقابل 10 ريال تصدق الخمس وهذا يتحرى في الظن مثلا من طرف ماله بيع مسكرات أو إدمان أو أكل الربا يتحرى ما إذا كان تساهل هذا وقال ما حرم الله بعد ان تساهل ويعمل من حرم التساهل يتحرى ويخرج المال لا يقابل ذلك صدقه فتاتيع الفقراء ويطلب له ما بقي فاذا كان يظن ان الدخل الذي جاء حصل من حق اللحيه او من الربا او من بيع الدخان او بيع المخدرات او ما اشبه ذلك اذا ظن ان الذي دخل عليه 5% يغيب له المال ويظن انه اعطاه 100 وهي اعطاه 100 وهم عشرون يوم يخرج عشرين يوم المال الذي صدق بها في الفقراء والمساكين والمشاعر الغريبة مع التوبة والندم والإقلاع والله
يطول نعم يقول هذا السائل هل يجوز الاشتراك في المسابقات مثل مسابقة رمضان التي ظهرت في التلفزيون بما أنه علما لأنه يشترك في هذه إجراءات المسابقة بعض البنوك الربوية
لا بأس المسابقة في وكأنه يكون إذا يبحث فهو جعلها جعل في الله حتى يبحث ويخلص المطلوب يرتد عنه يرتد بشيرة في خلق الدين وما فعله مما يحصل في مثله لا يعلم أن يحصل في مثله من البنوك من هذه البنوك ولا يعلم أن يحصل يساهم بين البنوك من الربا ومن الأموال الأخرى رأس الشرعنة فإذا أخذ الجائزة لا أحد ذلك إن شاء الله إما إن أعلم يقينا أن هذا المال الربا بعينها ولا أحد
ما حكم شرب البيرة المستوردة والتي بها نسبة مسيرة من الكحول؟
إذا غلب أن بها نسبة من الكحول لا يشرب كبير حرام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما أشكى كبيرة فغير الحرام. إذا غلب أن بها أو غيرها جزءا يشرب كبيرة حرام. فما إذا بلغ أن النبي صلى الله عليه وسلم لا تسمس فيها شيء. إذا بلغ أن فيها شيء ولا يشرب كبيرة حرام.
ما حكم استعمال الكولونيا للتطيب بها؟
لا 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 فيها مسلم خاب شبيره وقد يكون كثيرا قد يكون ثمانين في المياه لا يمر استعمالها لا يمر استعمالها لا بزرع عصب ولا لا الطعام ولا لا لا الواجب شنوها والحمل منها ورغبها وهذا هو ضريح حتى تروح هذه المسكرة حتى تكون بعيدة من ذلك ليس فيها مسكرة. نعم.
يقول هذا السائل: عندنا محلات مؤجرة على أصحاب بائعي أشرطة الفيديو والأغاني، فهل هذا الإيجار الذي نأخذه حرام؟ عندنا محلات مؤجرة على أصحاب بائعي أشرطة الفيديو والأغاني، فهل الإيجار الذي نأخذه حرام؟
إذا كانت مؤجرة على المبيع ليست أن فيها محل أغاني تضر النساء ونفع النساء بالرجال على المنكر فانت شيء يقول لهم الله يقول لا تعاونوا على الوقت لا تجر عليهم ولا يجب تجر على من يفعل المحل المحرم لا تجر على من يبيع الفتن لا تشرط على فيها المحرمات والأفلام المحرمة ولا تجر على من يبيع المسكرات ونحبها ولا تجر على من طائع إلا يحلق الحماس ويبيع البخار لا تجر على أمه ولا تعطى لا تكسر هل
تعقل ولا شارك المنكر؟ شخص رأى في ثوبه أثر احتلام وتذكر أنه رأى في منامه ما سدد هذا منذ أربعة أو خمسة أيام لا يدري، يعني أن احتلم ونهي عن ذلك وصلى صلوات، فلما رأى هذا الأثر اغتسل، فماذا عليه؟ هل يعيد صلاته الذي صلاها هذه الفترة وهو لا يدري؟
إن علم أنه مني وهذا يعيد بعد آخر يومه بعد آخر يومه لا معه لأنه هو المتأقل. فإذا كان مثلا رائع العصر رائع النوم الضحى الصبح ويعيد الروح العصر، فإذا كان آخر يومه الظهر ولا رائع إلا العصر يعيد العصر وهكذا، يعني في آخر يومه لا معه ثم رأى المني بعيد الصلاة في بعد النوم لأن الظاهر هو أن ينام صلاح يومه طلع تعلم على النماذج الشريفة.
يقول هذا السائل: إن بعض الناس تعودوا حين تهديد زوجاتهم بالطلاق كأن يقول لزوجته إذا خرجت من الدار فأنت طالقة، وإذا ذهبت إلى دار فلان فأنت طالق، وهكذا يتكرر هذا الأمر من مرات عديدة، فهل يصح ذلك او هل يقع منه طلاق ام انه وليم؟
هذا التفصيل هذا كلام في التفصيل. فاذا قال ان خرجت الى اهل طالق او قال اذا ذهبت الى اهلك الى اهل طالق او قال ان كلمت فلانا الى اهل طالق ويقصد ملحه تبيده وتخويفه وليس الاصل يقع طلاق، انما الاصل ان يحذرها من ذلك ويمنعها خويه، فهذا اذا خالفته فهذا يتقطع عليه كفاره يومين وليس له ان يخالف، لا يجوز لها ان تعصي زوجها في مثل هذا، على السر والطاعه ولا يقل لكن لا تخرج لا تحرج تسلم ولا لا تسلم ولا حتى يرضى حتى تستسمح، فاذا طلق سلمان لا شك وليس لها ان تعصيه في المعروف، واذا كان المقصود منحها وتخويفها وتهديدها لعلها ترتدع ثم جعلت وعاندت في آخرة وعلي كفارة يمينه فإذا كان طعمها مشاكل قسمته أو عقبى الله، ثم لم يستطع صام ثلاثة أيام، يعني لم يستطع يتعمقها مشاكل ولا قسمته ولا عقب، ثم صوم ثلاثة أيام والأفضل أن تكون متتابعة. أما من يستطيع الإطعام أو الكسوة أو الأكل فلا فرق الصيام، بل يكفر بإطعام أو كسوة أو الأكل. أما إذا لم تصبر في أعطلة يعني كان في غلام فهو تعالى ونيته ثم مسك ملكه ولا تعالى أصل الإفراط فإن أعطى خالد فالله إذا الأكل لأهله يريده أن تطالع وبعده وتصبر في أعطلة تبعته. لما يقول تصبر أصل التهديد والتغويض والتعبير هو شيء تصريف على الطلاق هذا ما يفعل عليه خاصه به. اما اذا كان يصبر يرفع الطلاق وتمهيده ما منعها لان ينزلها ويرفع الطلاق ايضا فانه يرفع الطلاق يكون طلقه واحده يقع انت طالب ابقى طالب بالثلاث فان تتبعه واحده على الصحيح كلام الاسلام لفظ الله كتبه طلقه واحده في اصحاب العلماء. نعم
يقول هذا السائل ما حكم لعن الزوجة حال الغضب وما حكم من نذر نذرا ولم يوفي به في الوقت الذي حدده هل يجوز؟ ما حكم لعن الزوجة حال الغضب؟
نعم
هذا السؤال
لا وهل إن الله عامل أبو شهداء ولا شفعه بمقياه ولما لا نردهم دابة نبتعوا ولا استمع دابة ملعونة فليس المنه إلى العناء لا ربة ولا زوجته ولا بناته ولا خلاته ولا حجمه ليس هذا هذا ممكن يقول صلى الله عليه وسلم الله عليه المؤمن كقتله هذا بعيد شديد فليس الواجب الحضر والطيب إلى الله من ذلك. نعم
وما حكم من نذر نذرا لم يوفي به في الوقت الذي حدده فهل يجوز له اداؤه في وقت بعد ذلك؟
يحتاج الى الله تعالى ان يصلي ركعه بالحرم الخميس او بالحرم الجمعه فلم يفعل فعليه ان يصلي مكبر قال سميع ان راى في الارض هذا احد يغفر كفراغ يمين ان راح الوقت يغفر صلى الله عليه وسلم رواه مسلم يعني رحمه من هذه كفراغ من كفراغ اليمين زياده التمويل لا يسمى بل هو يسمى ولكن احل يعني كفراغ اليمين ما هذا الصلاه في وقت الاخر فلا اظهر ان يحيى بعد الصلاه غير هذا التمويل غير ذلك ان يقطع الاهتمام بالله يخشي الواجب الصائم مثلا الرجل صلى الله عليه وسلم يطلع الله ان يطلعه بعد يوم الطاعه ويستغفر الله عما جرى من التاخير وهكذا لو بقى يصوم يوم الخميس في وقت كذا وكذا ثم تساءل فان عليه ان يصوم يوما بدارا كما يصوم يوما بدار رمضان وهو يكبر فلا تعلم عليه ما هذا في فرض اليمين لان اخل باليوم. نعم
هنا أكثر من سؤال في حكم البسملة أو التسمية عند الوضوء هل هي مستحبة أو واجبة؟
فمن على جنة وإما سنة لا شدة ولا يقع على جنة لا وجوبها مع الجنة فإن سبق النسيان لا يجب أن يكون بأس ومن قال في وجوبها احتج بقوله صلى الله عليه وسلم احتج بما وضع صلى الله عليه وسلم أنه قال لا وضوء لمن لم يسمع عليه قال حديث قال احد الله عز وجل لكن لا يفعل ولهذا ذهب الجمهور الى ان السنه فما قال انه في الاحتجاج يسلك الاعتراف تعددها والباب الحسن لغيره لا يكون لزم التسميه وفي حسنه وان كان الاحتجاج يكره لبعضه من غير الاعتراف لكن هذا الوضوء نتاجع حمدا دافئا فهذه الاحتياط الحسن والا فلا تنظر الى الله ثم لا تجد العاده يستحب له التسميه فان تركها حمدا متشاغلا لم يعيد صح الوضوء لكن ينبغي ان لا يدعى اما يحتاط فان تركها ناسيا او جائزا فلا شيء عليه. نعم
هنا ايضا اذكر السؤال في هذا الامر، وهو هل يجوز الخروج عن امر الوالدين في امر الجهاد في افغانستان؟ افيدونا افادكم الله.
الله يجمع ذلك ويجمع بهما، لان الجهاد تبغي ذلك في دولة في الجهاد، واعلم ان يجمع الحديث الضعيف وهو المسلمون يساعدوا من اهل الامر الله يساعدوا، فان كان الوالد لازم جميعا. النبي صلى الله عليه وسلم امر بإحسان الوالدين وأرجع يستأذنهما فإن لم يهذا إلا يبرهما، قال ففيهما كذلك، فأظهر الله تعالى ما ليس له ذلك إلا بإستئذانهما.
يقول بعض الناس بعد دفن الميت بالدعاء، ويقوم من معه بالتأمين على دعائه.
يقول يشرع بعد الدفن بالتأمين ثلاث مرات، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الزوار يدعو ويصور تحريره وصلاة الترفيه تقوم على العشاء، كل عشاء يقول عقب الترفيه ويستغفر الله يسمع الثبات الا دعا واحد، واما من فلا اعلم به شيئا. فالمسلم يدعو واحد يدعو واحد منهم قالوا امين هذا المقصود ان شاء الله.
المصاحف المصروفة في بيت الله هل يجوز اخذها والقراءة بها يعني خارج المسجد؟ يقول هذا السائل صحيح ما نسمع به من ان الجن والعياذ بالله تدخل في جسد الانسان، وما معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يجري من الانسان مجرى الدم؟
حتى اجمع الجن على ان الجن يدخل في الجسد وتكلم هذا الشان، ونقل ذلك عن الائمه وحكاه ابن حسن المشعري على السنه، من ذكر ذلك فهو غلط ويخالف من اهل السنه ويخالف من الواقع، فالناس لا يزالون يشاهدون الجن يتكلم عن شان الانسي بلغه غير لغه الانسي وبصوت غير صوت الانسي وبكلام لا يتعلق بالانسي ولا يعرف بالانسي، هذا واقع. فلما قال بعض الناس يحيى رحمه الله ان نقول ان هذا لم صحيح فكذبوا، هذا يتكلم عن رساله ويسمع كلامه، وقد حضر رجل من الناس انا بنفسي فسمعت كلام الجن كلاما غير كلام من تنقص به، قد ذكر المرء معه وتكلم على رسالها حتى تتحدث معه في اشياء لا تعرفها المرء وليس مما يتعلق المرء، وذكر انه من الجن وانه مولي انتقامه وانه دخل في هذه السنه كذا وكذا، ثم بعد ما نصحه بعض الاخوان حتى يخرج عنه يتكلم عندي ويخرج عندي بحرب واخبر بالواقع، وخرج حسب قول عندي وحسب قول معه انه خرج من غير الكليه ولم تعرف عنه ترد اليها، والمقصود بها الواقع كثيرا في الناس، والعلماء يشاهدون ويكلمهم ويكلمون ويعرفون ويعرفون ثم يخرج. وجاء لابن عباس الايمان ما ياتي هذا وقائد فيها بن احمد ايضا وغيرهما من العلم، ويشير في هذا الحديث الصحيح من رواه الشيخ هذا الصحيحين عن انس الحديث قصه صفيه لما نظر بعض الانصار وانه يكون صفيه في المسجد وقت الاعتكاف وانضج معها ليقلبها عند باب المسجد، فلما راى ياهو صرع فقال هذه السكنة إلا صفية من كلمة، فقال سبحان الله يا رسول الله، قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مثل الدم، وإن أشيد أن يحدث في قلبه شهرة، كان صريعا النبي صلى الله عليه وسلم بأن الدفع من حجر الشيطان مثل الدم، وما ليس إلا ما يملك مع الشيطان. نعم.
ما حكم إزالة منكر يترتب عليه قطع رحم؟
ما يزال من إزالة منكر قطع رحم؟ إنك لا يصلي تحذوه ويقع تحذوه مستقاط عن تحذوه لأنه فعل ما يزيد غدرة وهكذا إذا كان تتعطى على وليمته من انتظار فهجرت وليمته ولم تجد دعوته لأنه ليس بعض الأفعال ويقع تحذوه أن تقاط أو قاطع يقع منها ولا تقاط أمام حجرة ليس هذا رفيع له ولكن طاعة لله ورسوله وإنكار المنكر وحجر الحي وحجر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين كذب مالك وصاحب الحج والعيره وهزم في المقاهي الكثير والمقاهي وعاتب من الرسول ولم يسمى هذا قطيعه نعم
يقول هذا الشاعر انا رجل جامعت امرأتي في احد ايام شهر رمضان وأنا أظن أني في الليل وأنه لم يجد الإمساك. وأنه رجل أنا رجل جامعت امرأتي في أحد أيام شهر رمضان المبارك وأنا أظن أنني في الليل وأنه لم يحل الإمساك وعندما انتهيت من حاجتي وفتحت باب غرفتي وجدت أن الشمس قد طلعت ودخل النهار فاغتسلت وأكملت صيامي فهل صيامي مقبول؟ وماذا يجب علي أن أفعل؟
هذا الأمر لا يستحق لأنه لم تحتاج إلى الحمد فهذا صلاة الجو وتفاوت الجماع وغير ذلك لأنه ما في جماعة ما في جماعة نعم
يقول هذا السائل أين مستقر كل من أرواح المؤمنين والكافرين وعصاة الموحدين بعد الموت؟ وهل هناك أناس في الجنة أو النار الآن؟ وهل يموتون عند النفخة الثانية؟ مع ذكر الأدلة جزاكم الله خيرا.
أما الشهداء أرواحهم في غير قدر في أجواء غير تفتح الجنة المساعد ثم تعود إلى قناتهم وغلق تحت العرش كما نص على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة صلاة المؤمنين. وأما أرواح المؤمنين في الجنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن أرواح المؤمنين طائر وما يكون يأتي إن شاء الله إلى الله تحت مشيئته إن شاء الله إلى الله عز وجل يجعل له بعض الغلاف الأمر بعض الغلاف النار يجعل له شيء في شبه الوطن لا يقول يقول ويجعل له أحيان عباده سبحانه وتعالى لكن هذا حرام لما تعال السيارة لما تعال في قدر ولا مبيع مثل الله في السلطة
رجل عنده مؤسسة ويعمل لديه عمال المسلمون ولكن لا يصلون وقد أمرهم أكثر من مرة ولكن دون جدوى فهل يأتم على ذلك؟
في عمال غير المسلمين فالله لا يبعاد إلا بلاده وعملوا أبائهم ولكن هو يوجد إلى هذه الجزيرة من المسلم الذي سأمع في إخوان الكفار إلى هذه الجزيرة وهذا يخاطر علم مسلم ولا يتعب في هذه الأمة فالرد على الشركات وعلى جميع ما يتعاطى جنب العمال رفع القدم أن لا يستجب إلا بالسنة أو السنة فلك له يستجب الكفار وإذا كان عند العمال يصلون فالكفار بترك الصلاة الغالب يصرف ويبعدهم ولا يجوز له يحملهم حب نفسه وحب عمله أن يطيعهم بل الغالب يعيدهم ويكسلهم فما دام يتساءلوا بأمر الله ويدعون الإسلام فهم لا يؤمنون عليه أيضا ولا على لا يؤمنون في عملهم ولا يجوز أن تعملهم ولا يجوز بقائهم وإن كانوا أصح الناس وإن كانوا أصح الناس لأن تحصيل الدنيا والحصر الدنيا فلا ينبغي لك ولا يجوز لك أن تطيعهم بل يجب غصبهم ويبعادهم عقوبة لهم ولا يؤمن الله سبحانه وتعالى.
تقول هذه المرأة هل إزالة الشعر من الساق للمرأة جائز؟
لا لا من شيء ومن الزينة إنما جاء النهي عن النمس أما غير ذلك فلا يجري ويزال على النهي نشرع نصف الإبط حلق الحانة نصف الأظهار وإذا أخذت مع ساقيها أو يديها فلا بأس بها على بها شيء.
يقول هذا السائل أنا طالب مصري مقيم في المملكة وعند ذهابي إلى مصر يجب علي أن ألتحق بالكلية العسكرية هناك ويجب علي حلق لحيتي وأنا مكره على ذلك فهل يصح ذلك؟
إذا أجبروا ألتحق بالعسكرية فلا تحلق لحيتك فلا يحلق من لا تحلق إذا أجبروا وحلقها بأيديه فلن عليه أن هذا الملحة لا تحلق طاعة الله إنما طاعة معه لا طاعة له نصر ولكن يجب أن تساهل وتساهل عدل الملاد فمثل أن تساهل استقال خلفها أقول لا الرسول أمر به الطاعة على الغاية فإذا أردت رفت وحديد ليحط مدى عن ذلك الصلاة صنديرا هو في الحياتين فإلا سأعود من العسكرية إلا رحوم على قوة القوة فأنت غادي وليد عليه إن كنت صادقا لكن هذه محمد هذا التساؤل ويقول رب قويا بإيمانه يرضى الله القوة ولا يجوز أن يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم بطاعة فلان أو فلان.
السؤال الأخير وهو أكثر من شخص يسأل في هذه المسألة وهو عن المساهمة في شركة الرابحة هل هي جائزة أم غير جائزة؟
لا بأس بها من أعلم الله أحوال مدارة مسؤول بها سألناه عن بعيدته بها عن الرسول التي وجعت عليها فأعلم بأنه لا أقل طريقة الإسلامية وعلى عدم الربا ولست من الربا ولا نعمل بها من الربا فلا حرج في نسأل فيها لما نعلم إن شاء الله إلا إذا بدأ من الفلاح من الأمر
السؤال الثاني يقول اشتريت قطعة أرض منذ 8 سنوات وثمنها قد ارتفع الآن عن وقت شرائها بحوالي 10 مرات ولكنها لا تزرع وهي أرض فضاء وأريد من فضيلتكم أن أعرف هل تجب عليها الزكاة وإذا كانت تجب فكيف أعرف مقدارها وهل يجب إخراج الزكاة عن كل عام مضى على شرائها وإذا لم أتمكن من إخراج الزكاة عن المدة السابقة لعدم وجود المال اللازم مطلقا لكثرته ولكثرة أولادي الذين أقوم بتربيتهم فما العمل في هذه الحالة؟
إن كان في الأرض البيع وأنت حزمت على أنك أعددت هذا البيع ونويت ذلك فإن عليك الزكاة عن كل عام بحسب قيمتها العام الأول له حال والثاني له حال وهكذا تسألها الخبرة قيمتها كل سنة وتزكي كل سنة عن هذه الأرض بحسب قيمتها عند باب الحول حسب طاقتك. وإذا كنت أشغال واجب عليك أبو الزكاة حتى يتيسر لك الأموال ثم تزكي، أو إلى أن تبيعها ثم تزكي من ثمنها، هذا إذا كنت أردتها للبيع. أما إذا كنت لا أردتها للبيع بل أردتها للسكن أو تردد أن لم تزل مثلي أو تريد أن تبني عليها ممتلك للتأجير أو تجعلها مزرعة تريد أن تجعلها مزرعة ولكن تيسر مالك فليس عليك زكاة. إن الزكاة لمن أعد.
وردت من المستمع عبد الكريم عبد الواسع أثيوبي الجنسية مقيم بجدة، بعث بسؤالين. في سؤاله الأول يقول: إذا كشف طبيب على طفل مجهول النسب وقرر أنه ابن فلان، فهل يقبل كلامه وينسب ذلك الطفل لمن نسبه إليه أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقول الطبيب إن الطفل مجهول النسب ابن فلان لا يكون معتبرا على إطلاقه، بل لا بد من النظر في حال الطفل. فإذا كان معروفا أنه ولد على فراش فلان من زوجته أو من سريته فإنه محكوم له بذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعش الحجر. أو كان معروفا أنه ابن فلان بالبينة بشهيد عدل يشهدان بأن هذا هو ابن فلان، فإنه يحكم به بالبينة الشرعية. فإن كان الحال ليس في ذلك فراش ولا شهادة عدلين فإنه يعرض على القاحة بحضرة من يدعيه وجه شرعي، وإذا كان له منازع كذلك يحضر عند القاحة العالمين بالشبه، فإن تلحق القاحة بمن هو أقرب به شبها عند فقد الفراش وعند فقد البينة العادلة. وأما الطبيب فلا يكفي القاف العالمين بإشباه الناس هم من يعتبرهم الشارع. قد سمى النبي صلى الله عليه وسلم لما قال القائف في أسامة بن زيد مع أبيه وهما تحت قطيفة لم يذمهما إلا أرجلهما، قال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فسمى النبي بذلك عليه الصلاة والسلام ولم يقصدون بهذا. فالحاصل ان القافه مقدمه على الطبيب الذي يعتبر الدم او نحوه، فالقافه العارفون باشباه فالامور مقدمون في هذه المساله عند فقد البيه التي اقوى منهم وهي الفراش وشهاده عدلين شهاده بنسبه من فلان. فاذا كان مجهولا ولا بينه ولا فراش فان القافه هي المعتبره. نعم.
السؤال الثاني يقول: رجل متزوج وهو في بلد آخر غير البلد التي فيها زوجته، ولأمر ما حدث أراد أن يطلق زوجته، فبعث إليها شريطا مسجلا عليه كلمة: أنت طالق من يوم وصول هذا الشريط إليك. وبعد مضي 6 أشهر رجع إلى بلده فوجد زوجته أمامه في بيته تنتظر عودته، ولم تصدق بطلاقه المسجل على الشريط، وهو بعد ذلك يريد استرجاعها، فما العمل بعد مضي مدة 6 أشهر على إرسال الشريط؟
من الشريط وصل إليها فإن لم يقع عليها طاقة بذلك ولا ينفعها اعتقادها على صحة ذلك، فإن وقع بها طاقة فإن صادفها في العدة حين وصل ولم يمد عليها فلا حيض رجعها من دون حاجة إلى عقد جديد. فإن كان قد مضى عليها فهذا الحيض وهو غالب فإن 6 أشهر يكون بها عدة حيض أكثر من 3 في الغالب. فإذا كان قد مر عليها 3 حيض بعد ما وصل إليها الشريط فإن ذا الحيض لها إلا بعقد جديد بالإضافة وبقية الشروط ومراعاة بقية الشروط، وليس له كذبانها إذا وصل إليها في بيته حتى يتم العقد إذا كان قد حارت 3 مرات بعد وصول الشريط إليها، لكونها لظهور 3 حيضات بانت منه بانت بصورة بجملة صورة تملك بها نفسها، لكن إذا راجعها بالعقد الجديد لا بأس.
نعم. إنما العبرة هي بالحيض وليس بمدة، باعتبار أن كل حيضة في كل شهر.
نعم بالحيض نفسها.
بالحيض حتى لو استغرقت أكثر من 3 أشهر.
نعم نعم.
أتابكم الله. هذه رسالة من السائلة نون شين عين من العراق.
إذا كانت تحيض يعني.
نعم.
أما لو كانت امرأة كبيرة أو صغيرة لا تحيض أو امتنع عن الحيض لأسباب فإن عبرة بمرور ثلاثة أشهر، إذا مر على ثلاثة أشهر وقد مرت بستة أشهر مرت ثلاثة أشهر ثم قد بلغ منه تبين له الصورة إذا كانت الطلقة واحدة فقط ما قبلها طلقتان.
نعم.
فإنها بهذا قد بلغ منه بمرور الصورة لا تحل له إلا بعرض جديد، هذا هو الحكم الشرعي. نعم.
بارك الله فيك.
كان حامل ولم تضع حملها فيها عدة
نزلت العدة
ولم تضع عدة من العقد الجديد.
نعم.
إذا كانت طلقة واحدة فقط ولا يشبهها طلقتان. نعم.
هذه رسالة من السائل أبو إيهاب مصري يعمل بالكويت، بعث عدة أسئلة. في سؤاله الأول يقول: أنجب والدي 6 أولاد وبنتا واحدة، ولقد جاهد رحمه الله حتى أتم تعليمنا، إلا واحدا من إخوتي شاء الله ألا ينال حظه من التعليم مثلنا، وذلك لرغبة من الوالدة في أن يظل مع والده يعمل معه في فلاحة الأرض حيث أننا من أبناء الريف. وقبل وفاة الوالد طلبت أنا من والدي أن يخص أخي المذكور بقدر معين من الأرض التي يملكها عوضا له عن جهده طوال سنوات عدة، ولكونه لم ينل حظه من التعليم مثلنا. والحقيقة أنه رحمه الله رفض ذلك مرارا، ولكنه أمام إلحاحي وإلحاح الوالدة وبعض الإخوة وافق على أن يحرر لأخي عقد بيع وشراء صوري لقطعة محددة من الأرض، ولكن دون أن يقبض منه أي ثمن، بل أخذ عليه صكا بمبلغ 700 جنيه. فما مدى صحة هذا العقد الذي تم بين الوالد وبين أخي، علما بأن العقد موجود عندي بصفة أمانة لحين إتمام الإجراءات؟ وهل الصك الذي أخذه والدي على أخي يدخل ضمن تركته ويطالب به أخي أم لا؟
كان الصك يكون لا عبرة به لأنه كذب وحيلة فلا وجه له، لكن إذا سمح إخوته والمرأة جميعا بهذه القطعة لهذا الأخ للسبب من الكبرين كون الساعة لأباه ولكونه لم يتعلم فلا بأس إذا سمحوا له بهذه القطعة. وإن سمح بعضهم فما سمح منهم سقط حقهم هذه القطعة، وإن غير سمح فهو على حق. أما هذا العقد المزور لا فلا قيمة له،
لا
قيمة إليه. نعم.
إنما تعتبر كهبة يعني من سمحوا بها وصحيحة.
ولا نسمح فرضهم على حق.
على حق. سؤال ثاني يقول: تحتفظ زوجتي بقدر من الذهب بقصد الزينة، فهل تجب عليه الزكاة، خاصة وأننا سمعنا في هذا الموضوع آراء عدة، أفتونا جزاكم الله خيرا.
اختلف العلماء في الحلي المعدة للموسى والملموسة، والصواب في ذلك أن فيها زكاة، هذا الصواب. لعدة الحلواء من الجنبان فإذا بلغ مجموع الحلي من ملاعب وأسوار ونحو ذلك نصاب الزكاة، وهو 20 مثقالا من الذهب ونصف هي الزكاة، ومقدارها بالعملة الأذينة أحد أهل النفس سعود ونص ثلاثة أسباع جنيه، لكن ثلاثة أسباع قرب النص ونص الله للناس، فالحصول أنها أحد أهل النفس نص إذا بلغت بالحمد هذا المقدار أو أكثر من ذلك تريها الزكاة، فإن تقل من هذا فلا زكاة فيها ولو في مثل الموسى، هذا في الصواب من قضاء العلماء.
السؤال الثالث يقول: أملك دارا مؤجرة للغير للسكن فيها، وعند تقدير قيمة الدار لإخراج الزكاة المستحقة عليها بواقع ربع العشر، أجد أن مقدار الزكاة الواجب إخراجه يزيد على ريع هذه الدار، علما بأن ريعها يمثل جزءا من مصاريف حياتنا اليومية. يقول: أملك دارا مؤجرة للغير للسكن فيها، وعند تقدير قيمة الدار لإخراج الزكاة المستحقة عليها بواقع ربع العشر، أجد أن مقدار الزكاة الواجب إخراجه يزيد على ريع هذه الدار، علما بأن ريعها يمثل جزءا من مصاريف حياتنا اليومية، أفيدونا جزاكم الله خيرا عن الواجب عمله في مثل هذه الحالة.
إذا كان الدار معدة للتأجير لا للبيع فليس فيها زكاة، وإن الزكاة في الأجرة هي حال عليها الحول على الصحيح في مكة، بعضها ينقى الزكاة من حين قبضها، ولكن الصواب أنها الزكاة إذا حال عليها الحول يخرج ربع الأجر
هي أو بعضها،
هي أو بعضها إذا كان الباقي مصادم.
نعم.
فإن مخيمها ربع الأجر وفي الآن 25 هذا الواجب. أما نصف الدار فليس فيها زكاة، إذا كانت معدة للتأجير للسكن ما فيها زكاة.
لا.
أما إذا هو عدة للبيع فيها زكاة، ثم حال الحول عليها نظر في قيمتها ويزكيها صاحبها على حسن القيمة. إذا كان لها مليون زكها زكاة مليون، وإذا كان أقل أو أكثر على حسب ذلك. وهو الأسف أن ما دام معدة التأجير يستفيد من الأجرة ويستغيثوها فليس فيها زكاة، وإنما زكاة في الأجرة إذا امرأة يصاب وحال عليها الحول.
وفعلا كان يبدو من سؤال السائل أنه كان يريد الزكاة عن قيمة الدار ككل، بينما المفروض أن يزكي ما تحصل من الأجرة وما تبقى بعد مصاريفه منها.
الدار نفسها ليس فيها زكاة، الدار معدة للتأجير لا للبيع. إذا نبض الرجعة إذا تم العقد وضوع الرجعة عام كامل زكى عن كانت باقية أو ما بقي منها، وإن كان قد أنفق في حاجات طب كان منها فلا شيء فيها.
بارك الله فيكم. سؤاله الأخير يقول: ما مدى أحقية أبناء الأخت المتوفاة في تركة جدهم لأمهم؟
لا يردون أنهم هم سلسل أمس من الأرحال في مات الإنسان عن عصبة أو عن بنين غير أصبع الأرحال أو العصبة أو مات عن أصحاب الظروع فليس لأولاد بنت شيء في الإرث. أما لو قدر أنهم مات عن غير عاصب وعليه الفرق فلأحرم الأحكام المعروضة في توريحهم، لكن ما دام له وارث من الفرق بين الزوجين أو من العصبة فلا تبين شيء لهم شيء. نعم، يجدين بأمهم.
أحسن الله إليكم. هذا سؤال من المستمع علي بن علي اليماني مقيم بينبع، يقول: أنا رجل متزوج من امرأة عاصية لأوامري فلا تطيعني في شيء، ودائما تخرج من البيت بغير إذني إلى جانب ارتكابها بعض الأعمال التي أثارت غضبي مما جعلني أفكر في طلاقها. وفعلا كتبت ورقة طلقتها فيها طلقتين وسميتها باسمها واسم أبيها، وكنت آنذاك في البيت بمفردي وليس عندي أحد، ولكني بعد ذلك مزقت الورقة ولم يعلم أحد بما حصل ولا هي، وكان ذلك قبل حوالي 5 أشهر، فهل يقع طلاق بهذا أم لا؟
نعم يقع عليها طلقتان، طلقتها كتابة أو نخوا ولو ما علمت ولا لم تشهد فإنه يقع الطلاق، لكن يبقى لك واحدة، إذا كنت مطلقة قبل ذلك لا تبقى لك واحدة، فلك مراجعتها ولك العقد الجديد عليها إن كانت قصارى من العدة. المقصود لا في واحدة، إذا كنت ما طلقتها أيها السائل قبل هذا الطلاق المكتوب.
هو يقول أنه مضى 5 أشهر من وقت الكتابة فلا تكون قد خرجت من العدة.
نعم، الغالب أنها كانت من العدة يعني من الحيض.
نعم،
من الأشهر كانت من الأشهر أيضا، إلا إذا كانت حبلى ولم تضع من العدة، لكن إذا كان وطئها يعني على نية الرجعة صارت رجعية من الوطء الذي حصل من قبل أكثر من العدة. لو كانت يعني لما رجعت إلى البيت وطئها بعد الطلقتين ونوي مراجعتها
ثم
ترجع قبل، إذا كان هذا قبل مرور ثالث الحيض عليها.
لكن ناحية وقت كتابة ورقة الطلاق فيما لو كانت مثلا في طهر جامعة هذه
الصحيح لك في طهر جامعة هذه وفي حيث
لا
ما يقع على الصحيح
لا
وضعون جمع منها العلم خلاف رأي الجمهور.
نعم، هذه رسالة من المستمع صالح بن عبد الله بن حمود الضبعان، سؤاله يقول: ما الحكم في رجل مسلم استخرج لزوجته صك ترمل باسم رجل آخر ليصرف لها راتب من الضمان الاجتماعي، وما الحكم في الشهود الذي نشهده؟ يقول: ما الحكم في رجل مسلم استخرج لزوجته صك ترمل باسم رجل آخر ليصرف لها راتب من الضمان الاجتماعي، وما الحكم في الشهود الذي نشهده في هذا الصك؟
إن كان الواقع هو منكر، هذا منكر وهو آثم والشهود آثمون، وإن كان أخبر عن طلاق سابق من شخص سابق طلقها من زوجها بعده، وإن كان صدق أنها قد طلقت لكنهم عموا المسألة وأخفوا الحقيقة، فهي طلقت ثم تزوجت وهي زوجة النبي أخذ لها الصك. فعلى كل حال هو آثم ومنكر إما في حقيقة وإما في واحد الأمر بالنسبة إلى المقصود، فهو تدليس وكبير على المحكمة حتى يحصل لهم مرادهم من المال غير حق، فعلى كل هذا يستحقون عليه العقوبة، لأنه يعني منكر وتدليس وتدليس على المحاكم والدولة، وهذا المال لا يجوز لأنه فينا بغير حق بطريق غير شرعي.
نعم. أيضا أوصار آخر يقول: ما الحكم في رجل مسلم يقدم على استخراج فك طلاق لزوجته باسم رجل آخر وهي في ذمته ليصرف لها معاش أيضا من الضمان الاجتماعي؟
التفريح بالأول مثلا كل يوم يخف كل يوم مال حرام لا يزوج على أبيها للصف المزور.
نعم. أيضا له بقية أسئلة شبيهة به يقول: ما حكم امرأة طلقت وتزوجت رجلا آخر وبعد مدة طويلة طلبت من زوجها الأول فك طلاق لتحصل على معاش من الضمان الاجتماعي رغم أنها لازالت في ذمة الرجل الحالي؟
مثل ما تقدم.
نعم.
وإنها الحق في الواقع أنها مطلقة.
نعم.
لكن أخذت الحقيقة أن كونها مزوجة بعد ذلك فهذا منكر ملبس فيه حيلة وخداع.
نعم.
نعم. إن شاء الله نحاول أن نقول فإن لله.
بارك الله فيكم.
الحمد لله. أخذنا الناجر الحق.
نعم
صح.
هذه رسالة من المستمع جهاد رشيد من العراق محافظة التأميم. السؤال الأول يقول: هناك قسم من الناس يقولون إن كل الأعمال التي يعملها